عيسى المصطفى لأمتنا ولكل الأمم،
لعلنا إليها وحس عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير حيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في إطلالة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر قيمنا. لقد أمر الله تعالى بمجاهدة النفس وضبط جماحها، فقال سبحانه وتعالى: فلا تتبعوا الهوى. فما المقصود بضبط النفس، وكيف يضبط الإنسان نفسه؟ كل ذلك وأكثر بإذن الله في هذه الحلقة المباشرة مع ضيفنا في الاستوديو فضيلة الدكتور أبو زيد بن محمد مكي، الأستاذ المشارك بقسم العقيدة بجامعة أم القرى. فأهلا ومرحبا بكم.
أهلا وسهلا، الله يحييك.
حياكم الله.
الله يكرمكم.
إذن ونحن نتحدث عن ضبط النفس، ما المقصود بهذه القيمة؟
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين.
آمين.
قبل أن نبدأ بتعريف ضبط النفس، أريد أن أمهد بأمرين اثنين. الأمر الأول أن الله سبحانه وتعالى قد أراد أن يكون في كونه الخير والشر والفضيلة والرذيلة،
نعم،
والإيمان والكفر والطاعة والعصيان. فأراد الله عز وجل أن يكون في كونه، هذه تسمى إرادة كونية، الكفر والفسوق والعصيان والرذائل. وأراد سبحانه وتعالى شريعة للناس أن يسير وفق الإيمان والتوحيد والطاعة وبر الوالدين والالتزام ضبط النفس
بشرع الله سبحانه وتعالى. نعم،
هذا المقدمة الأولى، فالخير والشر موجودان في الكون. المقدمة الثانية أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وجعل فيه هذه النزعات المتضادة، فيوجد عند الإنسان ميل للفضيلة وميل للرذيلة، يوجد عند الإنسان ميل للخير وميل للشر. والله سبحانه وتعالى من حكمته جل جلاله أن جعل عند الإنسان القدرة على ضبط نفسه، فيسير بنفسه في طريق الخير ويجنب نفسه طريق الشر، يسير بنفسه في طريق الفضيلة ويبعد نفسه عن طريق الرذيلة. لولا هذه القدرة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى الإنسان على ضبط نفسه ما صح الثواب والعقاب.
صحيح.
فهذا الموضوع هو حقيقة، هو الدين كله ضبط النفس. هذا موضوع في غاية الأهمية، لأنك تتحدث عن دين الإسلام، عن الدين كاملا.
نعم.
وأن الإنسان يجب عليه أن يضبط نفسه وفق دين الله. أختم هذا التمهيد أن الله سبحانه وتعالى قد أعان الإنسان على ضبط نفسه قبل الفعل
سبحانه
وتعالى، وأعانه على ضبط نفسه مع الفعل. أعانه على ضبط نفسه قبل الفعل بأن أعطاه هذا العقل المدرك الذي يدرك به الخير من الشر، الفضيلة والرذيلة،
يميز الخير من الشر،
الصواب والخطأ. نعم.
نعم.
ماذا يفعل في حال الغضب، ماذا يفعل في حال الرضا، ماذا يفعل في حال الحزن. أعطاه الله سبحانه وتعالى هذا العقل المدرك، وأعطاه الله سبحانه وتعالى الفطرة المستقيمة، وأعطاه الله سبحانه وتعالى القدرة والإرادة، قدرة على ضبط نفسه.
نعم.
وإرادة على ذلك. ولم يكن هذا فحسب، بل أعطاه الله عز وجل الشرع الذي يستطيع أن يضبط الإنسان به نفسه وفق هذا الشرع.
نعم.
هذه إعانة قبل الفعل. ثم هناك إعانة، تلك الإعانة وفق عدله، أعطاها الله عز وجل جميع المكلفين. وهناك إعانة على ضبط النفس تكون مع الفعل، أن من أراد أن يضبط نفسه أعانه الله بأن شرح صدره ويسر أمره وجعل قوته وقدرته على ضبط النفس أضعاف أضعاف ما هي عليه في الواقع.
سبحان
هذه
الله.
إعانة وفق حكمة
من الله سبحانه وتعالى.
فقضية ضبط النفس هي دين الإسلام، هي الدين، أن تضبط نفسك وفق دين الإسلام، هي التمسك بالإسلام. فضبط النفس يعبر عنها بتعبيرات مختلفة، من تلك التعبيرات مجاهدة النفس، وهذه الآية التي أنت بدأت بها.
نعم.
هو أن يجاهد الإنسان نفسه، يجعلها تطيع الله وتبتعد عن معصية الله، يجاهد نفسه أن يلتزم في الأخلاق وفق شرع الله. هذه المجاهدة هي ضبط النفس. يعبر عن ضبط النفس كذلك بالتحكم في النفس، فالله سبحانه وتعالى قد جعل عند كل إنسان قدرة على أن يكون لديه هذا الريموت الذي يتحكم فيه بنفسه. فإياه أن يسلم غيره، تتحكم أنت، تتحكم بنفسك، لكن تسلم غيرك يتحكم فيك فيسير بك في طريق الشر. لا، لا تسلم لغيرك أن يتحكم فيك، إنما أنت تتولى ذلك وتلتزم بشرع الله. يسمى كذلك ضبط النفس تربية النفس. مجاهدة النفس تربية، تنظيم الحياة أيضا يسمى ضبط النفس. فضبط النفس معناه أن الإنسان ينظر إلى شرع الله فيلزم نفسه بشرع الله، يلتزم بشرع الله في أقواله، في أفعاله، في تصرفاته، في انفعالاته، في فكره، في عقيدته، في علاقاته، في كل شأن من شؤون حياته.
سبحان الله.
يضبط نفسه بدين الله. هذا تعرف ضبط
يعني
النفس.
نحن نتحدث عن قيمة مهمة وعظيمة ضبط النفس. كذلك ممكنكم مشاهدينا الكرام التواصل معنا عبر صفحات التواصل الاجتماعي على السؤال التفاعلي الذي يقول: ضبط النفس وقاية من المشكلات، اكتب قصة حصلت معك أو مع غيرك كان ضبط النفس فيها سببا لعلاج مشكلة كبيرة. كذلك يمكنكم مشاهدينا الكرام التواصل معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر لكم تباعا بإذن الله. إذن هذه القيمة ضبط النفس شيخنا تأصيلها الشرعي في الكتاب والسنة، وهناك عدد يعني كبير من الشواهد في ذلك.
مما نستحضره الآن قول الله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم
الله
وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. المتقون من هم؟ هم الذين ضبطوا أنفسهم فساروا في طاعة الله واجتنبوا معصية الله. هذا هو المتقي. المتقي هو الذي انضبط بالشرع فالتزم بالطاعة وترك المعصية، آمن بالخبر فصدق ما أخبره الله عز وجل وامتثل الطلب،
لم يتبع الشهوات.
هذا هو، لم يتبع الهوى، لم يتبع الشهوة، إنما انضبط، ضبط نفسه بشرع الله. المتق إلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت المتقين. من هؤلاء المتقون يا الله؟ من هؤلاء الذين ضبطوا أنفسهم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء، هذا ضبط النفس المال. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ، هذا ضبط الانفعالات من الغضب، كيف تضبط الانفعال. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، هذه العلاقات، والله يحب المحسنين.
الله أكبر.
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. فالله عز وجل رغبنا في ضبط أنفسنا، وهذا الضبط للنفس سماه الله عز وجل تقوى، وأن هؤلاء المتقون سيفوزون بجنة عرضها السماوات والأرض. العجيب في الأمر أن في بعض النصوص يخبرنا الله سبحانه وتعالى في موضوع ضبط النفس أن هذه المعاني الشرعية، الإيمان، الإسلام، الجهاد، الهجرة،
يعني سبحان الله،
إذا لم يظهر أثرها ضبط للنفس هذا المعنى غير موجود، أنت لم تأتي بحقيقته. يعني مثلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع، يخطب أمام الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بالمؤمن؟ هم يعرفون المؤمن هو من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقضاء والقدر. ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. يعني هذا الإيمان بالله وباليوم الآخر يجب أن يخرج أثره عليك ضبط للنفس، فلا تعتدي على أموال الناس ولا على،
يعني أثر على الإنسان وعلى من حوله.
نعم، فيضبط نفسه، يضبط نفسه فلا يؤذي الآخرين في أموالهم وأنفسهم. هذا هو المؤمن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر، لا بد أن يظهر أثر هذا الإيمان ضبط للنفس مع الناس. يقول: لا، هذا مؤمن، هذا ما نخاف لا على أموالنا لأنه مؤمن.
سبحان الله.
والمسلم، طب نعرف المسلم، المسلم من شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، قام الصلاة، الأركان الإسلام الخمسة.
نعم.
يقول المسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده، ضبط اللسان وضبط اليد.
ولم
هذا الضبط، شوف كيف فضبطه بحيث لم يحدث منه إلا الخير للناس. طيب، والمجاهد، نحن نعرف المجاهد جهاد الكفار وفق شرع الله. قال: والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. هذا المجاهد الذي يجاهد نفسه ضبط نفسه بأن سار بها في طاعة الله وجنبها المعصية. والمهاجر نعرف الهجرة الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. قال والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب، فهذا ضبط نفسه أول شيء، هجر الخطايا والذنوب. هذا ما المقصود بالهجرة؟ لما تهاجر من أجل طاعة الله،
نعم، يترك شيء
أي. فإذا أنت ما هجرت الخطايا والذنوب ما الفائدة من هذه الهجرة؟ فالملاحظة أن الإسلام جعل ضبط النفس بالتزام الشريعة هي المقصود منها من الإيمان والإسلام والجهاد والهجرة، أن يخرج أثر ذلك ضبط للنفس وضبط للسلوك وضبط للحياة، لا بد أن يخرج هذا الأثر.
نعم.
فهذه من الأشياء العجيبة.
أحسن الله إليكم. كذلك يعني الإنسان يكثر السؤال إنه كيف يضبط الإنسان نفسه؟ كيف أنا يعني أضبط نفسي مع أسرتي، مع من حولي، مع جيراني، مع عملي؟ هناك مجالات يعني لعلنا نبدأ بها، وأولها القلب. كيف يضبط الإنسان قلبه؟
نعم. أولا نأخذ كما أشرت بشيء عام ثم نتحدث عن القلب. بعض الأحاديث يعني وكثير من الأحاديث يعني يظهر فيها أثر الضابط هذا، كيف تضبط علاقاتك، كيف تضبط كذا، بعضها بأسلوب عجيب رقيق. إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. يرضى لكم أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. يعني يأتيك بهذا أن هذا يرضاه الله عز وجل، أن تعبده ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فيأتي بهذا الأسلوب الذي فيه يعني كيف تضبط نفسك القلب. كيف يضبط الإنسان قلبه؟ علمنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام في
الموعظة النبوية الموجزة التي طلبها منه أحد الصحابة، فقال له يا رسول الله عظني وأوجز. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى صلاتك فصلي صلاة مودع، ولا تتكلم بكلام تعتذر منه غدا. شوف ضابط اللسان.
الله.
واجمع اليأس مما في أيدي الناس. هذا ضابط القلب. كيف تضبط قلبك؟ اجعل هذا القلب قد يأس مما في أيدي الناس من أموال ومناصب ونحو ذلك. لا تعلق قلبك بالمخلوقين. الله. في جلب المنافع ودفع المضار، واجعل قلبك معلق بالله سبحانه وتعالى.
الله.
ضابط القلب أن تعلق هذا القلب بالله حبا وخوفا ورجاء وتوكلا، وتخلي هذا القلب من التعلق بالمخلوقين.
سبحان الله.
نعم. نستطيع أن نقول كيف تضبط قلبك؟ تقوم بعملية التخلية والتحلية. تخلية، تخلي هذا القلب من جميع الأمراض الخبيثة، تخلي هذا القلب من الشرك بالله والنفاق والرياء وإرادة الدنيا بالأعمال الصالحة، الكبر، الحسد،
حب الدنيا
والبغضاء، وتملأ هذا القلب بالإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل والتعلق بالله جل جلاله في جلب المنافع ودفع المضار. إذا علقت قلبك بالمخلوقين ذل لهم وساء هذا القلب، وقد يقع هذا القلب في الشرك، شرك المحبة، شرك الخوف، هنا يفسد هذا القلب. فإذا أردت أن تضبط قلبك اجمع اليأس مما في أيدي الناس، وعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى.
نعم، عظيم، يعني معاني عظيمة. سبحان الله.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إياها.
آمين. بعد ضبط القلب يأتي ضبط العقل. نعم. والفكر، وهذا جانب مهم جدا.
لا شك في ذلك. العقل تقوم معه بعمليتين اثنتين.
نعم.
عملية الأولى نسميها منع، تمنع هذا العقل عما يضره. وإياك أن تسترسل وتقول القضية قضايا عقلية، قضايا فكرية، فأنا أسترسل معها. لا، يجب أن تنتبه لهذا العقل وهذا الفكر، وكل ما تسمح به أن يساكن عقلك وفكرك سيؤثر على السلوك ولا بد. وهذا كثير من الناس يقول لا ما يعني أشياء أنا أقرأها، أنا أشاهد أشياء، أنا أستمع لأشياء فقط. لا، كل ما تشاهده كل ما تسمعه هذا سيؤثر، سيرسل للقلب. فإذا القلب رغب فيه، لأنه قد تأتيك صورة جميلة لأمر محرم، فالقلب يرغب فيه فيؤثر على السلوك.
أو هناك بعض الشباب يا شيخنا يعني يستمع أو يقرأ في مواقع التواصل الشبهات التي تثار، يعني
هذه مشكلة. فيجب أن يمنع الإنسان عقله من المحرمات، ومنها هذه الشبهات. الشبهات المتعلقة بإنكار وجود الله، الشبهات المتعلقة بالدين، لا، يمنع الإنسان عقله من ذلك، يمنع التفكر في المحرمات، من المعاصي من الأشياء، لا تسترسل وتبقى يعني تمنع العقل من التفكر في الأمور التي يعني في العبادات التي حكمتها تعبديا، مثل الصلاة، صلاة الفجر ركعتين، النطوف بالكعبة 7 أشواط، هذه حكمتها تعبدية. أيضا تمنع عقلك من التفكر في كيفية صفات الله، هذه تمنع عقلك، ثم تشغل بعد ذلك العقل، المجال بعد ذلك مفتوح، تعمل هذا العقل في دراسة شرع الله، تعمل هذا العقل في جانب التخصص الذي أنت تخصصت فيه، تملأ هذا العقل بالأفكار الطيبة والثقافات الطيبة، هكذا يضبط الإنسان عقله.
نعم، المحور الأهم يعني وأكثر المشاهدين اللي يرسلوا عبر صفحات التواصل ضبط اللسان، وكذلك المسلم من سلم من لسانه ويده، فنتحدث عن ضبط اللسان.
نعم، ضبط اللسان يقوم الإنسان مع لسانه بالكف، يكف هذا اللسان عما حرمه الله، يكف هذا اللسان أول شيء عن الألفاظ الشركية، أن يتكلم بلسانه في ما يغضب الله سبحانه وتعالى من الشرك. والقاعدة قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني وإياك وما يعتذر منه، أو ولا تتكلم بكلام تعتذر منه غدا. الكلام الذي تشعر أنك ستحتاج منه من الاعتذار
بعده،
تحتاج بعده للاعتذار، سواء في الدنيا من المخلوقين أو يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى. كف لسانك عنه، سب الله، سب الرسول، سب الدين، الاستهزاء بالله وبرسوله وبدينه، الاستهزاء بالناس،
فليقل خيرا أو ليصمت، يعني هذا أيضا قاعدة عظيمة.
نعم. ثم أعمل لسانك في الكلام الطيب، والكلمة الطيبة صدق. هذا اللسان العضلة الوحيدة في جسم الإنسان التي لا تكل ولا تمل، تبقى هذا اللسان ممكن يرفعك إلى أعلى عليين، وممكن ينزل بك إلى أسفل سافلين. حتى قال ابن مسعود لا يوجد شيء حق بطول سجن من هذا اللسان، وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يأخذ هذا اللسان ويجذبه ويقول هذا الذي أوردني الموارد، هذا الذي أوردني الموارد. والإنسان قد يتساهل في لسانه ولا يضبط هذا اللسان فيؤدي به للمهالك، والإنسان قد يقول كلمة يعني لا يلقي لها بالا وترفعه إلى الدرجات العالية، فاللسان لا يتساهل الإنسان فيه.
نعم. من ذلك أيضا شيخنا يدخل فيه ضبط يعني النفس في التعامل أو التواصل مع المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، سواء تغريدات والفيديوهات والرسائل النصية التي تأتي، أو نشر مقاطع أو رسائل معينة.
أحسنت، هذا يعني مداخلة في غاية الأهمية.
نعم.
أكثر الناس يقول أنا منقول، أيوة. يعني يأخذ هذه النسخة وتكون هذه الأمر
وينقل وينشر
ويقول هذا منقول، يظن أنه إذا قال منقول أنه خف عنه الإثم، خف عنه التبع، فيرسل أشياء يعني فيها الكذب، فيها الغيبة، فيها السخرية،
أحيانا فيها الحديث ضعيف.
نعم، فيها كلام محرم، فيها كلام الشائعات يفرق في المجتمع. مثل هذا الكلام الإنسان يخزن لسانه عنه، يخزن يده عنه، فيكف هذا. هذا من ضبط النفس. يعني أحيانا الإنسان خلاص يصبعه تريد ترسل، اضبطها، امسك هذا الإصبع، امسك هذا اللسان، امسك هذا القلم، يعني اضبطه، يعني فليقل خيرا أو ليصمت. هذا أيضا يعني ضابط في غاية الأهمية.
هل يدخل من ضمن في ضبط الجوارح أيضا هذا المعنى؟
نعم، ضبط الجوارح، يكف الإنسان جوارحه طبعا بالشرع، ينظر ما هي الأشياء المحرمة عليه، المحرمة عليه في بصره، في سمعه، في لسانه، في شمه، في يده، في رجله، في فرجه، ويكف هذه الجوارح عن معصية الله، ويعمل بها في طاعة الله، بدءا بالفرائض، ثم الاستكثار من النوافل، ثم فيما يعود عليه بالنفع في أمور الدنيا. ضبط الجوارح هو تقوى الله سبحانه وتعالى، فيضبط الإنسان جوارحه، يبعدها عن المعاصي، ويتوجه بها إلى طاعة الله.
نعم، يقول هنا الأخ مراد يعني من يعيش في بيئة يكثر فيها المحرمات، كيف في هذه البيئة أن يضبط نفسه؟
يحتاج إلى 3 أمور.
نعم،
الأمر الأول إذا كان هذه البيئة منتشرة في هذه الأشياء، يبغض في نفسه هذا الأمر، هذا الأمر المحرم لا بد أن يبغضه لنفسه، من غير أن يملأ قلبه بغضا له، وإنما عنده حب لهذا الشيء، فإنه سيندفع
يتهاون فيه.
نعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الرجل الشاب وقال يا رسول الله إذن لي في الزنا، والنبي صلى الله عليه وسلم في حلقة من أصحابه في المسجد، فجميعا تحرك مه مه مه، فأنت تزني، تزني بمن؟ أذن لك الزنا بمن؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أدنه أدنه حتى اقترب منهم، ثم قال له انظر كيف التبغيض الآن، أعطاه الصورة الحقيقية للفعل. نعم. أترضاه لأمك؟ قال لا والله يا رسول الله فداك أبي وأمي. قال ولا الناس يرضونه لأمهاتهم. نعم. أترضاه لبنتك؟ بعد ذلك تواصل، ترضاه لأختك، ترضاه لعمتك، ترضاه لخالتك. فأوقعه في الصورة الآن، الصورة أن هذه المرأة التي يعني نأذن لك فيها بالزنا، طبعا والرجل يعلم أن الزنا محرم هو ما ج... لكن يريد أن يؤذن له لأنه هو عنده حاجة، يعني مثل هذا الأخ البيئة طيب ولا الأشياء لا يجب. لما أعطاه الصورة أن هذا الأمر بغيض، قال هذا الشاب يعني عندما صرف عن رسول الله ما كان في نفسي شيء أبغض إلي من الزنا.
يا الله.
يعني فهذا أن يكون عندك بغض لهذا الشيء هذا يصرفك ويجعلك تنضبط. هذا أول شيء البغض. الأمر الثاني أن تتجنب قدر الاستطاعة الأشياء التي
ممكن المكان الذي فيه
إيه، تحاول قدر الاستطاعة تبعد نفسك عن ذلك، وتكون عندك إرادة، إرادة قوية في الابتعاد عن مثل هذه المعاصي، تكف عنها، تصبر عنها فترة كافية، يصبح هذا المنظر حتى لو مر بك يصبح عندك مثل التبلد. يحضرني قصة لا أدري عن صحتها الآن، لكنها قصة فيها لطافة.
نعم.
هي قصة قديمة من القصص القديمة التي تذكرونها، أن رجل كان يبيع القماش، كان عندنا نحن نسموه فرقنا، يضع البقشة هذه على هذا ويكون فيها أنواع
ويتجول
يتجول، وفرقنا فرقنا فرقنا، فيسمعوا الناس البيت، فتفتح المرأة وهو عند الباب يفتح الأشياء تشوف البضاعة التي تريدها، فإذا بمرأة وقع في نفسها هذا الرجل، فدخلت على أنها تحضر النقود ثم صاحت تستنجد به، فدخل هو فإذا بالمرأة تغلق الباب وتطلبه للوقوع في الفاحشة. فالرجل يعني يخاف الله سبحانه وتعالى، وهنا شوف الإرادة القوية لها.
نعم.
فقالت إن لم تفعل سأصيح بك أنك أنت هجمت وأردت. فقال لها إذني لي فقط أن أغتسل، أنت ترين الشمس وترين العرق وترين، بس أغتسل ولك ما شئت. فدخل واغتسل بماذا؟ بغائطه، فوضع في وجهه في كل مكان أثر الغائط، فخرج فإذا بها تطرده يعني. نعم. فخرج مما يقال أن الله سبحانه وتعالى أكرمه بأن تغيرت رائحة هذا الغائط إلى رائحة مسك، ويقال أن هذه العائلة المسكي يعني ما يعني كان هذا سبب التسمية. المقصود الذي يصبر عن المعصية يبغضها ويصبر عنها يعينه الله سبحانه وتعالى، ويعني يعيش مثل هذا المجتمع حتى يعني يفرج الله عز وجل.
أحسن الله إليكم. من الأمور المهمة أيضا شيخنا موضوع ضبط الانفعالات. الآن يعني تجد إنسان وهو يقود مركبته يعني إذا إنسان يعني اقترب منه أو كذا ينفعل، وقد يعني يصير مضاربات وغير ذلك. كيف للإنسان أن يضبط انفعالاته؟
نعم. وأكثر يعني
خصوصا في هذا الزمان يعني انتشر في هذا الوقت.
أكثر ما يذكر ضبط النفس، أكثر من يقصدون به ضبط الانفعالات بالذات.
نعم.
لخطورتها. وبشكل عام كلما يعني كان الإنسان في مرحلة المراهقة أو قريب منها تجد ما عنده قدرة على ضبط الانفعالات. يعني أذكر أنا عام 1415 درست في معهد الثانوي الصناعي، هي سنة درست ثانوي ثم انتقلت للجامعة. فهذه السنة يعني كنت أرى من تصرفات الشباب الشيء العجيب، إذا غضب الواحد منهم يفعل أشياء. أحد الطلبة قلت له إيش هذا القطع الكبير في يدي؟ قطع. قال مرة غضبت من شيء يبدو أنه صار بينه وبين والد شيء، يقول فضربت بيدي في المرآة بقوة فكسرت فشق. أحد الطلاب أتى طلب المرشد والده، فحضر الوالد فاشتكى هذا المرشد الابن للوالد وأن الوالد يفعل كذا وكذا، فخرج الابن غضبان ويذهب إلى سيارة الأستاذ ويضربها ويكسرها ويفعل الأشياء العجيبة.
سبحان الله.
المقصود المراهق عادة ما يضبط انفعالاته.
والله هو الشيخ حتى يعني حتى منتشر بين الأزواج يعني الآن.
نعم.
موجود الطلاق
هذا هو الآن، كل ما كبر الشخص للأسف المفترض في الزمن الماضي كل ما كبر نضج واستطاع أن يضبط انفعالاته، يضبط انفعال الفرح، يضبط انفعال الحزن، يضبط انفعال الغضب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال والعدل في الغضب والرضا، هذا الضبط، ضابط الانفعال. لكن هؤلاء للأسف الشديد استمر ترك يعني عدم الضبط للانفعالات إلى أن يصل الإنسان متزوج. في الجمعة هذه جاءني شخص يقول حكينا عن بنته، يقول غضبت من زوجها فمسكت الزوج وضربته. قلت والله هذا الزمن الله يستر يعني. أنا كنت متوقع أن يقول أن الزوج المرأة ضربت الولد فطاح فطاح فاشتكي الولد، اشتكي الزوج اشتكي. فهذا عدم ضبط الانفعال في أثناء الغضب يعني يولد مصائب كثيرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الرجل وقال أوصني يا رسول الله، قال لا تغضب. ذهب الرجل شعر بس لا تغضب يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب. راح رجع يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب. يقول الرجل فتأملت في هذه الوصية فوجدت أن الغضب وراء كل شر، القتل وراءه انفعال في الغضب ما استطاع أن يمسك نفسه. قضايا تجد إنسان يقول فقط يعني حدث انفعال فضربته فقتلته، وهذه مشكلة. هذا الغضب سبب للطلاق. عدم ضبط الانفعالات بشكل عام سبب للضرر في الدنيا، وليس هذا فحسب، وسبب للضرر في الآخرة. هذه المرأة التي يحدث عندها الحزن ولا تضبط انفعالاتها وتنوح، والنائحة انظر ماذا عذابها في الآخرة إذا لم تتب وماتت على ما هي عليه. هذا الذي وبعض النساء وبعض الناس إذا حزن لا يضبط حزنه وفق الشرع، ويعني يهدى إن القلب لا يحزن، لكن هذا يغلو في الحزن. فإذا به يتلبس الجن والشياطين يصبح ممسوس. هذا الذي يبالغ في الفرح، يبالغ في الحزن، يبالغ في الضحك، هذه من مداخل الشياطين عليه، تدخل على الشياطين. في المقصود فيها أضرار دنيوية وأضرار أخروية، حتى أن بعض الأطباء على المشاركة تأتيه. بعض الأطباء يعيد كثير من الأمراض العضوية بسبب عدم ضبط الانفعالات بسبب الغضب، كثير من الأمراض وراءها الغضب.
صحيح. الله بارك الله فيكم. نستأذنكم شيخنا في هذا الفاصل، نشاهد هذه المشاركات التي وصلتنا للسؤال التفاعلي، ثم نواصل وإياكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا.
إخوتي الكرام، الإنسان هو عبارة عن مجموعة من الأحاسيس والمشاعر التي يتحكم فيها العقل بل يوجهها ويسيطر عليها، لكن في بعض الأحيان يحدث المكروه فيفقد الإنسان السيطرة على نفسه، وهنا يأتي يا فوز من تذكر من كتم غيظه وضبط نفسه وترك غضبه وتمثل قول المولى جل في علا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، وكذا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم الخالدة بأبي وأمه لا تغضب. وفي هذا الصدد أتذكر قصة حدثت لي مع صاحب طفطافة أو دراجة نارية، كان قد تجاوزني من جهة اليمين فوقع وتكسرت دراجته، فقام في حالة هستيرية من السب والشتم والكلام النابي، فنزلت بهدوء ومسكت بيده وقلت له يا أخي لا تغضب، فإن كان يكيدك أمر الدراجة ومصارفها أنا سأتكلف لك بذلك. في هذا الوقت تدخل مجموعة من الناس وكانوا شهود عيان ولاموه، لكن لم أستقوي بهؤلاء، لأن الغاية هي أن تقدم القدوة الآخر، أنت تتمثل الخلق وتحاول أن تقدم القدوة الآخر حتى يتمثل هذا الخلق العظيم وهو ضبط النفس. فأعطيته مصاريف تلك الدراجة، لكن الغريب في الأمر أني التقيت به بعد مدة تقريبا تناهز شهرين، فهرع نهوي وكان يمسك سيجارة، لكن ما إن رآني حتى أطفأها وقال أتتذكرني؟ قلت لا. قال أنا صاحب الدراجة. قال ولا أخفيك سرا، والله لازلت أتأسف عن الواقع التي حصلت بيني وبينك منذ ذاك اليوم، ولا أخفيك سرا فإني حاولت بل أحاول كل مرة أن أضبط نفسي وأن أقف ضد هذه المواقف الهوجاء. فالحمد لله هذه هي الغاية من ضبط النفس، أن نتمثل نحن السلوك ثم أن نؤثر في الآخر بإذن الله عز وجل.
ضبط النفس، وما أدراك ما ضبط النفس؟ المسألة يحتاج لها إلى مجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. مجاهدة النفس تحتاج، وضبط النفس تحتاج إلى تصبر، إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم والصبر بالتصبر. ودائما صاحب النفس المنضبطة الذي يعلم قول الله عز وجل وأجر الله عز وجل بمن ضبط لسانه وضبط تصرفاته وضبط انفعالاته أن له أعالي الجنة وأن له عظيم الأجر والفضل والمنة. هي تحتاج إلى مجاهدة، استعن بالله ولا تعجز، والمواقف تظهر المعادن. وأخيرا أقول الأخلاق لا تدرس في الجامعات، وإن يعني اختبر فيها عامل النظافة قد ينجح، وأما أستاذ الجامعة فقد يرسب.
الحمد لله، كما تعلمون أن ضبط النفس له أثر إيجابي ومهم جدا لاستمرار الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فهنا في فرنسا أحيانا نصلي العشاء في منتصف الليل، وقد نتأخر في المسجد إلى الساعة الواحدة. لماذا؟ لأن الناس بعد فراغك من الصلاة يأتونك ليسألوا منك أن تتدخل في أمورهم للإصلاح بينهم وبين أزواجهم أو بين إخوانهم. فبالتالي حينما ترجع إلى المنزل ترى أن أولادك قد ناموا وما تمكنوا من انتظار عودتك إلى المنزل. ففي الصباح تكون مرهقا، فما تستطيع أن تراهم كذلك قبل أن يذهبوا إلى المدرسة، ولن يرجعوا إلا في الساعة الخامسة. فبضبط النفس ما شاء الله تهون الأمور.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام من جديد في هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم قيمنا، ونجدد الترحاب بضيفنا فضيلة الدكتور أبو زيد بن محمد مكي. أهلا ومرحبا بكم. إذن كما شاهدنا في هذا التقرير أو التعليقات التي وصلتنا، يعني ما رأيكم في ما سمعتم؟
كل المشاركات في منتهى الروعة ومكتملا، وقد يكون التعليق يذهب رونقا. نعم. لكن يعني عجبني المشارك الثاني عندما قال أن الأخلاق لا شك يعني هي تدرس في الجامعة وتدرس في، لكن التطبيق هو في الميدان.
نعم، التطبيق العملي.
التطبيق العمل في الميدان، وقد يضبط نفسه عامل النظافة أكثر مما يضبط نفسه الإنسان المثقف. لماذا؟ القضية ليست ثقافة، هذه الثقافة لا بد أن يعني تخرجها في الواقع. نعم. نحن نشتكي في مجتمعنا أننا لدينا معرفة بضبط النفس والأشياء، وكيف يعني مثلا إذا جاء شخص يريد أن يتجاوز أنت تفسح له، نعرف هذه في أثناء الجلسات نتحدث بمنتهى الروعة، وعند الواقع تأتي تريد أن تلف وإذا بهم ما في أحد يعطيك فرصة. أخبرني أحد الإخوة قال أنا إذا أردت أن ألف يمين أعطي إشارة يسار، قلت ليش كذا؟ خطأ هذا، قال عشان يتركون المجال في اليمين، لو أسرت اليمين ما تركوا المجال. مثل ما ذكروا الإخوة المشاركات في منتهى الروعة، جزاهم الله خير على هذه.
الله يجزيكم الخير، يا رب يبارك فيكم. أيضا شيخنا فيما يتعلق موضوع الضبط، وهو يعني ضبط المال. هذا جانب مهم، عملية الإنفاق وضبطها فيما يعني شرع الله سبحانه وتعالى.
ومثل ما ذكرنا في الحديث ورد ويكره لكم ثلاثا منها وإضاعة المال، يعني مما يكرهه الله سبحانه وتعالى لنا. فهذا المال يضبط الإنسان نفسه فيه، فلا يأخذه إلا من حلال ولا يصرفه إلا في وجوه الحلال. فمسألة المال والدنيا ومسألة القوة المادية، مسألة قوة البدن، يعجب الإنسان عندما يجد في الشرع اهتماما بهذا، لأن كثير من الناس يظنون أن تقوى الله سبحانه وتعالى والمال يعني لا يجتمعان. هذا خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أفضل منزلة ينزلها الإنسان أن يجمع الله له بين العلم والمال.
سبحان الله.
قال وعبد رزقه الله، إنما الدنيا لأربعة نفر، عبد رزقه الله مالا وعلما. طيب العلم ما فائدته؟ أنه يضبط هذا المال، فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم أن الله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل.
سبحان
أفضل منزلة ينزلها الإنسان في هذه الدنيا
يوجهه في أبواب الخير،
أن يجمع الله لك بين المال والعلم، ثم تأتي لهذا المال فتجعله مركوبا لك، تسير به في صلاح دنياك وصلاح أخراك. فمسألة المال ينبغي أن تضبط، لا سيما في عصر الحاضر يضبط الإنسان نفسه في ماله، سواء في حال الغنى أو في حال الفقر، والقصد هذا الضابط، والقصد في الفقر والغنى تضبط نفسك. في أثناء الفقر ما تجعل هذا الفقر سبب لأن تأخذ مال من غير حله. بعض الفقراء يرى أنه له الأحقية أن يستدين ولا يرد الدين، لأن يرى أن هذا المال واجب أن يعطوه، فيطلب من شخص 10,000، يطلب من هذا 15,000، ثم لا يعطي، لا يسدد. لماذا ما تسدد؟ قال أنا أصلا فقير. طيب لماذا استدنت؟ لماذا ما طلبت يعني صدقة تستدين؟ لماذا؟ فلا بد أن تكون في حال الفقر أن تتقي الله، ولا تقول يعني بسبب فقرك تمنع حقا واجبا عليك مثل قضاء الدين وأنت تستطيع ذلك ويصبح عندك مال، لكن تقول لا أنا خلاص هذاك أصلا حق لي. وكذلك في حال الغنى، وكذلك الشح، يعني الشح بالمال، شح مطاع، هذا مما يهلك الإنسان. وإنما الإنسان يلزم نفسه في ماله بأن يكسبه من حلال وأن ينفقه.
وأنه ليس مبرر يعني لو كان هناك شح في المال، ليس هناك مبرر أن لا يضبط نفسه في ذلك، فأن لا يقع في المحظور. كذلك ننتقل إلى نقطة مهمة جدا وهي ضبط العلاقات الآن ما بين الناس، ما بين الأهل أو الجيران وغير ذلك من العلاقات.
نعم، وهذه من أيضا من الأمور العجيبة التي يجدها الإنسان في الشرع، اهتمام الشرع بقضية العلاقات، العلاقات مع الوالدين، العلاقات مع الزوجة، العلاقات مع الأبناء، العلاقات مع الجيران، العلاقات مع الأقارب، العلاقات مع ولاة الأمر. يعني يجد الإنسان نصوص عجيبة في هذا.
نعم.
في نص ذكرناه ولا بأس أن نعيد عليه، قالوا أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. علاقتك مع المجتمع الإسلامي الاعتصام بالكتاب والسنة وترك التفرق. لا تفارق هذا المجتمع الإسلامي، تفارقه مفارقة دينية بالردة والعياذ بالله، أو تفارقه بأن تخرج عليه بالسلاح، هذا كله ممنوع، أو تفرقه بالابتداء في الدين، أو تفرقه بأخذ بعضه وترك بعضه.
سبحان الله،
هذه ضوابط الإنسان.
الإنسان مأمور باعتصام بحبل الله
معهم بالدين الإسلامي. ثم مسألة بر الوالدين، ثم يعني هذه العلاقات لا بد أن تنضبط. كيف تضبط علاقتك بوالديك؟ انظر ما هو الشيء الذي تتمنى أن يتعامل معك به أبنائك، افعله مع والديك. ما هو كيف تريد أن يكون أبنائك يبرون بك؟ فبر بوالديك بهم. وعندك الشرع، فإما يبلغن عندك الكبر أحدهم أو كنا فلا تقل لهم أف ولا تنهرهم. تضبط علاقتك مع الوالدين وفق الشرع، وهكذا مع الزوجة، وهكذا مع الأبناء، وهكذا مع الإخوة، وهكذا مع الجيران، وهكذا مع الأقارب. النصوص كثيرة وواضحة في هذا الأمر. كيف تضبط نفسك؟ من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أجله فليصل رحمه. فصلة الرحم عندنا لها مكانة عظيمة،
سبحان
سبب
الله.
لطول العمر وسبب للبركة في المال
وزيادة الرزق،
جزاء وفاقا. لأن هذه الصلة بالوالدين والأرحام والأقارب والتعامل الحسن مع الجيران يحتاج إلى مال ويحتاج إلى وقت. فإذا بذلت مالك بذلت وقتك أعطاك الله عز وجل بركة في المال وزيادة في المال، وأعطاك الله سبحانه وتعالى بركة في الوقت، جزاء وفاقا.
سبحان الله.
ضبط العلاقات، العلاقات التي لا فائدة فيها، العلاقات التي فيها مضيع الوقت، العلاقات التي توردك الحرام، اقطع هذه العلاقات، خفف من هذه العلاقات. العلاقات التي تقربك إلى الله سبحانه وتعالى اهتم بهذه العلاقات يعني وكثف منها. الأشياء التي فيها مضيعة لأوقاتك ابتعد عنها، وهكذا. يعني يضبط الإنسان علاقاته ويضبط نفسه في هذه العلاقات.
من يبرر لنفسه أنه موضوع العلاقات المحرمة ما دام أنه الآن موجودة في العمل وموجودة سواء في الجامعات وغيرها، الاختلاط وغير ذلك، يعني يبرر لنفسه عملية العلاقات المحرمة.
مشكلة، مصيبة إذا تستحل المحرم بهذا التبرير، هذه مصيبة. يعني من فعل المحرم وهو يعلم أنه محرم هذا أمره أهون عند الله سبحانه وتعالى ممن يفعل المحرم ويرى أنه حلال. هذا مصيبة، ويرى أنه يعني خلاص إحنا يعني هذا الواقع هذا لا، حتى هذا الواقع إن فرض عليك مثل هذا الاختلاط
أو لمن انغمس في هذه العلاقات المحرمة.
نعم، مثلا في قضية العمل وتتساهل مع هذه المرأة كأنها زوجة لك أو كأنها أخت لك، وتتكلم أو تضحك معها وتنكت معها كما ينكت الرجل مع زوجته، هذا لا يجوز مثل هذا، ويتساهل الإنسان فيه. هذا يضبط الإنسان نفسه، يضبط الإنسان نفسه، لا يتبع الهوى، ويجعل الشرع هو الميزان له في مثل هذه العلاقات وهكذا.
نعم، بارك الله فيكم. كذلك الآن مع يعني بداية العام الدراسي، يعني نوجه نصيحة أيضا في للطلاب، أبناءنا الطلبة، في مسألة ضبط الوقت الآن، وهذا مهم جدا في عملية الدراسة لهم.
لا شك، ومسألة ضبط الوقت هو تنظيم الحياة، ينظم الإنسان حياته ويضبط وقته. ينظر الإنسان في هذا الوقت ما هو الواجب عليه أن يفعله في هذا الوقت، مثلا أوقات الصلاة، الواجب عليك الصلاة الآن، وهكذا. تنظيم الوقت في غاية الأهمية، في غاية الأهمية. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا قاعدة في هذا الموضوع، قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز أن تحدد هذا النافع الديني والنافع الدنيوي، تحدده تماما، وأن تضع الخطة للوصول إليه، وأن تحرص على أن تلتزم بهذه الخطة حتى تصل إليه، وتطلب من الله سبحانه وتعالى العون، وتترك العجز والتكاسل. إذا فعلت ذلك ونظمت وقتك، ويليت يعني طالما القضية مع الطلاب أن يكون التنظيم لوقت الإنسان ينظمه سنويا، ينظر في هذه السنة ماذا عنده، أو خليه بالفصل الدراسي، ينظر ماذا يريد خلال هذا الفصل الدراسي أن يحقق من أهداف، سواء علمية، سواء عبادية، سواء حفظ قرآن، سواء كذا، ثم يضع خطة للفصل الدراسي، ثم ينزل هذه الخطة إلى شهرية، ثم ينزل من هذه الخطة أسبوعية، ثم كل يوم يضع خلال هذا الأسبوع ماذا سيصنع اليوم من صلاة الفجر إلى النوم، يضع جميل. خطة بهذا. بعض الطلبة يقول: لا خلاص أنا حافظ هذا الشيء. لا، تكتبه، تتأكد أنه تم، وهكذا. فهذه الخطة وهذا التنظيم الوقت هو ضبط، أن يضبط الإنسان عمره، أن يضبط الإنسان وقته في غاية الأهمية.
نعم، بارك الله فيكم. كما تفضلت موضوع ضبط العبادة والأوقات في الصلاة في المسجد، أوقات الزكاة وغيرها من العبادات.
نعم، يضبط الإنسان عبادته فلا يغلو، وإن كنا في هذا العصر ما يعني نقص في الغلو في العبادة، ما صار الكلام في الغلو في العبادة.
نعم.
غلو في العبادة أن يتجاوز الإنسان الحد المشروع، وإن كان هذا الأمر مذموم، بحيث يقوم الليل فلا ينام، يصوم فلا يفطر، لا يعني يترك زوجته كأرملة، أو يعني هذا غلو. والجفاء يعني يصبح الإنسان ضعيف في الصلة بالله سبحانه وتعالى. لا، يضبط الإنسان عبادتهم، يضبط الإنسان صلاته، والصلاة في غاية الأهمية. وكثير من المشاكل التي تقع في الأسر سببها إهمال أحد الزوجين لموضوع الصلاة.
صحيح،
أحدهم في مشكلته، مشكلته كلها بسبب تركه للصلاة في الجماعة. حياته الزوجية في شقاء وفي نكد، والله سبحانه وتعالى يعني لا نصير نحكم، لكن هناك أمور تدل على أن مشكلته يعني هو الرجل مثقف، وهو الرجل عنده طرق في التعامل، لكن حياته الأسرية في مشاكل وفي شقاء. والله سبحانه وتعالى قد ذكر الصلاة بين آيات الطلاق، ليدل على أن موضوع الصلاة والاهتمام بالصلاة وحسن علاقتك بالله، أن يجعل الله سبحانه وتعالى علاقتك مع الآخرين علاقة حسنة وعلاقة طيبة.
نعم.
فضبط الإنسان يضبط عبادته، يضبط صلاته، يضبط قراءته للقرآن، يبدأ يومه برد يوم من القرآن. هذا الضبط لعلاقتك مع الله سبحانه وتعالى سيؤثر على علاقتك في الحياة، في عملك، في تعاملك مع الآخرين، لأنك تأخذ هذا الغذاء الروحي.
نعم، بارك الله فيكم. نأخذ هذا الاتصال ثم نواصل. عبد الله من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله، جزاكم الله خيرا، هذا البرنامج حلقة قيمة. سؤالي هو يعني يا شيخنا، كيف يكون الإنسان صورة صحيحة تعامله مع الأخطار السيئة، يعني بحيث يصبح لديه ردة فعل يعني إيجابية، ويتجنب ردة الفعل السلبية، بحيث إن كانت أخبار سيئة أو مفرحة.
طيب، سؤال طيب إن شاء الله، تسمع الإجابة أخي عبد الله، شكرا جزيلا. إذا يقول أخي عبد الله أنه كيف يضبط الإنسان الأخبار إذا سمعها أخبار سواء كانت سيئة أو أخبار مفرحة، كيف يتعامل معها؟ يعني كيف جاء الشرع في تنظيم هذه؟
وتدخل أيضا ضبط النفس.
نعم،
ضبط النفس في المواقف والأحكام والآراء وكيف يتصرف مع هذا الموضوع. أخبار محزنة مثلا، أشياء أخطاء تقع، أخطاء، فيضبط الإنسان نفسه وينظر إلى ما يحكم به الشرع عليه في هذا الموقف. فإذا كان الشرع يحكم عليك في هذا الموقف بالصبر تصبر،
نعم.
إذا كان يحكم عليك الشرع في هذا الموقف أن تتكلم وتنكر بلسانك تنكر بلسانك. إن كان الحكم الشرعي هنا أن تنكر تغير بيدك شيء حادث في الأسرة وأنت رب الأسرة،
نعم.
وهذه معصية في تغيرها بيدك،
نعم.
وهكذا تنظر إلى ما هو الحكم الشرعي بالنسبة لك. ثم مسألة التثبت، تثبت من هذا الأمر،
جميل، هذا مهم جدا.
والتأني، وأيضا حتى مسألة التأني تدخل في ضبط النفس، أن يتأنى الإنسان ولا يستعجل،
نعم.
يتأنى الإنسان حتى يتبين له الأمر وتتضح له الصورة. قد أنت أحيانا تحكم على عمل ما أنه خطأ 100% وأن هذا الأمر منكر 100%، ثم مع التأني تدرس وإذا به جاء له جانب جيد،
نعم.
وله جانب حسن، قد لا يكون يعني هو حسن كامل، لكن قد يصل الأمر أنه هذا الأمر صواب إلى 70% وأنت كنت ترى أنه منكر عظيم. فالصبر والتأني ودراسة الأمر ثم الرجوع في المسائل العامة إلى أهل العلم وإعطاهم هذا الأمر وطلب الحكم الشرعي في هذا الأمر، هذا في غاية الأهمية. يضبط الإنسان نفسه بهذا، يتثبت ثم يبحث عن الحكم الشرعي في هذه النازلة، ما هو الواجب عليه. ولذلك في كل موقف من مواقفك في الحياة اضبط نفسك بالشرع، انظر ماذا يأمرك الشرع أن تقوم به. الشرع هنا في هذا الأمر ينهاك عن هذا الشيء، إذن وهكذا. حكم الشرع هو الذي أن تلتزم به، هو الذي يضبطك،
نعم.
في مثل هذه المواقف، مثل هذه الآراء، مثل هذه المصائب التي تحل بالأمة، مثل المشاكل الكبيرة التي تقع، يضبط الإنسان نفسه وينظر ما المطلوب منه شرعا أن يقوم به ويقوم به.
نعم، بارك الله فيكم. كذلك من يعني كثير ما يسأل إنه طب ما هي الأسباب المعينة على يعني ضبط النفس؟
أول سبب يعينك على ضبط النفس هو الدعاء. أن تدعو الدعاء. الله سبحانه وتعالى، نعم، تلجأ إلى الله وتطلب من الله سبحانه وتعالى الإعانة. إياك نعبد وإياك نستعين. أنت تعبد الله سبحانه وتعالى بضبط نفسك في فعل الطاعات، في ترك المعاصي والمنكرات، في الأخلاق، في التصرفات، في الأقوال، في الأفعال. فادعو الله سبحانه وتعالى على أن يعينك على هذا الأمر. الأمر الثاني أنك تدرب نفسك وتمرن نفسك على ضبط النفس، وتكتسب يعني مع مرور الحياة هذه القدرة، تكون أصلا أنت عندك رغبة أن تكون ضابط لنفسك. لأنه بعض الناس ما عنده رغبة أصلا، ما يعني يرى أن تصرفه جيد وأنه هذا يستاهل، وأن إذا في هذا الموقف أنا رفعت صوتي، في هذا الموقف أنا أعطيت هذا الشخص ما يستحق من السب واللعن،
انه انتصر، انه انتصر،
هو يرى ان هذا صواب. فاذا ترى انك صواب لا يمكن ان تكون ضابط لنفسك، لا بد ان ترى ان ضبط النفس بانك يعني تحلم في المواقف التي تحتاج الى حلم، وتكون حكيم، تضبط لسانك، ما تتكلم الا بالكلام الطيب، حتى لو ذاك يعني جهل عليك، لكن انت تحلم وتكف لسانك عن الكلام السيء البذيء. يعني بعض الناس يكون رجل فاضل ويحدث موقف يغضبه، فإذا به يذكر كلام يعني حتى بعض الناس في الشارع ينفون من قبل هذا الكلام، لكنه أثناء الغضب يقول مثل هذا الكلام، هذا لا يليق. لماذا؟ ما درب نفسه، ما درب نفسه على أن يضبط نفسه في مثل هذه المواقف. يحتاج إلى رغبة. إذا كان عنده إرادة قوية لكن هذه الإرادة القوية وجهها نحو الشر ويريد أن يضبط نفسه، لا بد أن يجاهد نفسه حتى يوجه إرادته إلى نحو الخير. أذكر يعني قصة خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، صاحب إرادة قوية لكنه وجه نفسه نحو الشر، والجميع يعلم ماذا فعل بالمسلمين في غزوة أحد، يعني التف على المسلمين، صاحب إرادة قوية، ما قبل الهزيمة وصعد على جبل الرماة وحول الهزيمة الماحقة الساحقة بكفار قريش إلى نصر لهم. ثم عندما فكر خالد بن الوليد، استخدم عقله الآن ورأى أنه هذه الإرادة وهذه القوة كلها موجهة نحو الشر، وفكر ثم قال إلى متى يا خالد، إلى متى يا خالد. ثم بعد ذلك وجه نفسه تجاه الخير، فكان خالد بن الوليد بعد ذلك سيف الله المسلول،
نعم.
جاء وأسلم وفعل العجيب. فلا بد صاحب الإرادة القوية أن يوجه إرادته من الشر إلى الخير، وصاحب الإرادة الضعيفة يريد أن يضبط نفسه لكن إرادته ما تعينه، فيحتاج إلى التدريب، يدرب نفسه مرة تلو الأخرى حتى تقوى إرادته بإذن الله، وهكذا.
نعم. بارك الله فيكم. معنا اتصال علي من السعودية، نأخذ اتصال ثم نواصل إن شاء الله. فضل يا علي.
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ممكن أسأل سؤال للشيخ؟
نعم تفضل.
شيخ، أنا كيف يتعامل الأبناء إذا كان والدهم شديد الغضب أو يعني كثير الانفعال؟
طيب تسمع إن شاء الله إجابة في هذا السؤال، جزاك الله خير على اتصالك. يقول كيف يعني يتعامل الأبناء في حال إذا كان الوالد سريع الانفعال
يغضب؟ نعم، أول شيء لا تجعله يعني يصل لهذه الدرجة. وفي طريقة أخرى، يعني أنا أحيانا أقول للأولاد، يعني إذا شفت الوالد غضبان أو غضبت عليك بسبب موقف ما، مباشرة بادر أبشر خلاص. نعم. أبشر، هذه خلاص أنت الآن خلاص تهدر. أما مثلا يعني الوالد في مرحلة غضب، مرحلة غليان، مرحلة انفعال، وأنت الآن تقف موقف الند، موقف الضد، وقد يكون معك الحق الآن في هذه القضية، لكن هذا ليس أوان الوالد منفعل وأنت تقف أمامه. الوالد يرى أنك أنت ولد له، مهما يعني صار هذا الابن مثقف، مهما صار الابن هذا كبير، إلا أن الوالد ما زال يراه صغيرا. فلذلك في مرحلة انفعال الوالد يجب على الابن أن يقول أبشر، ثم في بعد ذلك تجلس معه وتقول له الصورة هي كذا وكذا وكذا، وإشراك نفعل كذا وكذا، وتذكر له ذلك. لكن أثناء الانفعال أبشر، ابتعد عن وجهه، يعني إذا كان يعني هو قد يصل لمرحلة أن يضرب ابتعد، اهدى. بعض الأبناء عنده طريقة، إذا رأى الوالد غضب وقد يأتي يريد أن يحمل شيء يضرب به، يهجم على الوالد ويقبل رأسه. هذه طريقة جميلة، هذا خلاص يبدأ هو يهدى، لكن أنت تقاوم. وبعض الأبناء يجلس واقف يعني هو يضرب، لا أنت أهرب.
نعم.
أو يهجم على الوالد أو هكذا. الوالد سريع الانفعال يجب أن تتعامل معه وفق هذه القضية. ما هو الشيء؟ أول شيء لا أجعله يصل لهذه المرحلة، أعرف أسباب انفعاله، قال افعل كذا افعل كذا افعل كذا، ما تفعل سينفعل هو، سيغضب. طيب نعم. لماذا لم تفعل مباشرة وأنت تعلم هذه الصفة عند الوالد؟ الأمر الثاني، رأيته في مرحلة انفعال، الآن أبشر ونفذ وأظهر له أن أنا مهتم بالقضية، هذه كلها تسحب من هذا الوالد هذا الانفعال وتصعد التعامل معه. الأبناء أغلبهم عنده قدرة على التعامل الحسن مع أستاذه، مع من هو أكبر منه.
نعم.
ويستطيع أن يتعامل معه تعامل حسن. إذا جاء عند الوالد يفشل، لماذا عند الوالد تفشل؟ بالعكس، الخبرات التي عندك في التعامل الحسن والصبر وضبط الانفعالات وضبط الأشياء أعطيها للوالد الآن، هات التصرفات الجيدة حطها مع الوالد. أما تقول الوالد يعني سريع الانفعال ثم ترجع لهذا عذر، لا، أنت تدر به وتحاول أن تمتص هذا الأمر، أنه هناك طرق كثيرة ويعرفونها الشباب.
نعم يعني بارك الله فيكم. حقيقة يعني في ختام هذه الحلقة نحتاجك في دقيقة توصية للحث على هذه القيمة العظيمة.
نعم، أولا نسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا جميعا ممن هو عنده هذه القيمة وهذه القدرة وهذه النعمة التي أعطانا الله سبحانه وتعالى إياها، هي نعمة ضبط النفس. وأن من ضبط نفسه فاتبع هدى الله في هذه الحياة ضبط نفسه وفق شرع الله والتزم بالصراط المستقيم، فإنه يعني جعل الله سبحانه وتعالى له الحياة الطيبة في الدنيا وفي الآخرة. ومن أعرض عن ذكر الله واتبع هواه فإن له معيشة ضنكا. فالإنسان يضبط نفسه ويتذكر دائما ما هي الفضائل المترتبة على ضبط النفس، وينظر ما هي السيئات المترتبة على إهمال ضبط النفس.
نعم.
وأن هذا نجاح وهذه سعادة ضبط النفس، وهذه هلاك. الذي لا يضبط نفسه يخسر دنياه ويخسر أخرى ويخسر يعني علاقاته مع الناس ويظهر في صورة يعني سيئة. والذي يضبط نفسه يكون محبوبا عند الناس وقبلها محبوبا عند الله، محبوبا في أسرته، ويكون هذا الإنسان ناجح في حياته لأنه قد ضبط نفسه.
نعم.
فالذي يضبط نفسه ثمار ضبط النفس سعادة الدنيا والآخرة. والذي يهمل ضبط نفسه ولا يضبط نفسه في شرع الله ويتبع نفسه هواها ثمارها خسارة الدنيا والآخرة. نسأل الله أن يرزقنا ذلك.
اللهم آمين. مشاهدين الكرام، لا يسعنا في ختام هذا اللقاء أن نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا فضيلة الدكتور أبو زيد بن محمد مكي، الأستاذ المشارك بقسم العقيدة بجامعة أم القرى، ونشكركم على حسن المتابعة، وإلى لقاء قادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم بآدابنا و